الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، يسر مجلة المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية لسيدي عبد الرحمن يلولي بتيزي وزو، وهذه المجلة الموسومة بصدى جرجرة أن تلتقي بفضيلة الشيخ الدكتور أبي عبد المعز محمد علي فركوس الأستاذ بالمعهد العالي لأصول الدين بن خروبة حفظه الله ونفع به المسلمين، التي تتعلق بالأخلاق والآداب التي يجب أن يتحلى بها الإمام الخطيب الذي يمارس الدعوة الإسلامية عن طريق الإمامة. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا مجموعة من الأسئلة أود طرحها عليك، فنرجو منك الإجابة وجزاك الله خيرا. بالنسبة للسؤال الأول، ما هي منزلة الأخلاق في الدعوة إلى الله تعالى؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الإسلام نوه بالخلق الحسن ودعا إلى تربيته وتنميته في نفوس المسلمين، وأكده في غير ما موضع، حيث جعل الله سبحانه وتعالى الأخلاق الفاضلة سبب لتحصيل الجنة الموعود بها ونيلها، كما جاء في قوله تعالى: وسارعوا إلى المغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كما أوجب التخلق بالخلق الحسن وجعل له أثرا طيبا ينعكس على المعاملات بالإيجاب، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كما اعتبر الله سبحانه وتعالى الخلق من أفضل الأعمال وجعل البر فيه، وأثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وبعث الله سبحانه وتعالى لإكمال وإتمام هذه الأخلاق في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبين صلى الله عليه وسلم أن البر حسن الخلق، وأن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.
بارك الله فيك. السؤال الثاني، ما هي أهم أخلاق الداعي إلى الله تعالى التي يجب التحلي بها حتى يؤدي مهمته ورسالته الريادية؟
قد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه بحسن خلقه وبعثه لإتمام مكارم الأخلاق، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للدعاء في حياتهم الخاصة والعامة، كان الذي ينبغي على الداعية تأسي به صلى الله عليه وسلم وتجريد المتابعة له صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واتخاذه صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة ومطلوب على العموم وعلى أعيان المسلمين، ليس لهم في ذلك وسع ولا خيار. قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ليكون لهم خيرة من أمرهم. عمره في حق الدعاة أوكد لأن رسالتهم الدعوة إلى هديه صلى الله عليه وسلم ومنهجه وطريقته، بعد اختفاء أثره وترسم خطاه والاستضاءة بالهدي النبوي، إذ هو سبيل النجاة من كل شر والفوز بكل خير. فجعله الله سبحانه وتعالى المبلغ والسراج والهادي، ما قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولا يخفى أن الناس يترقبون في أفعال الدعاة وسيرتهم ويرون فيها تطبيقا عمليا حيا لما يدعون إليه بما علموه وما عملوا به بالبيان والقدوة. فإن لم يسلكوا هذا المنهج ومنهج الرشد والهداية والاستضاء به في ظلمات الجهل والغواية فقد ضلوا وأضلوا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا ومن أولى مهمات الداعي إلى الله سبحانه وتعالى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تزكية نفسه إلى درجة الانقياد والخضوع المطلق لله عز وجل في كل مطلوب ومأمور بأداء العبادات المفروضة والمستحبة سواء كانت بدنية أو مالية، وختم القرآن تلاوة وتدبرا وتأملا وتفكرا على الأقل مرة كل شهر، والإكثار من الاستغفار وذكر الله ليكون جزءا من حياة الداعي يتصف بالمسارعين بالخيرات وأهل التقوى والصلاح الموصوفين بقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فضلا عن إتيان بقية الأعمال الصالحة التي تزكو النفس بها وتتهذب غرائزها وتصفو مداركها كبير الوالدين وصلة الرحم وخدمة المستضعف والمسكين وتفقد حاجات المعوز مع التواضع لهم وغيرها من أنواع الطاعات، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في الغار الليالي ذوات العدد يخلو بربه ويناجيه، وكان بعد مبعثه أتقى الناس وأزكاهم نفسا وأحسنهم أخلاقا وأنقاهم سريرة وأعبدهم لله تعالى. ثم يلي في الأولوية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في نهجه الأخلاقي والتأسي به فيه، وقد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم بشهادة رب العالمين، حيث تجلت فيه سائر نعوت الجمال والجلال من الإخلاص والأمانة والبر والحلم والرحمة والرفق والتواضع والصدق والإيثار والوفاء وغيرها من هذه الخصال الحميدة. كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقرئت من أنفسكم بفتح الفاء، ويكون مراده من أفضلكم خلقا وأشرفكم نسبا وأكثركم طاعة لله سبحانه وتعالى. ومن الأخلاق التي ينبغي على الداعي التحلي بها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم الحياة، الذي له الأثر البالغ على مسار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لما يؤدي هذا الخلق الرفيع إلى سلامة الطبع من الأمراض النفسية المفسدة ومن الأحقاد والدغائن المهلكة. فقد كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، كان أيضا إذا كره شيئا عرف في وجهه. ومن أخلاق الداعي لله سبحانه وتعالى الانضباط بالخلق الذي وصف الله سبحانه وتعالى جانبا منه في قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وفي الحديث: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاق. ومن الأخلاق أيضا اهتمام الداعي لله بالهدي الظاهر شكلا وهيئة بتناسق الشكل وعلى وجه الجلال والشرف مع نظافة الثياب والبدن. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: ما مسست حريرا ولا دباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح وعرف النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أصول الأخلاق إيثار الحلم وترك الغضب المذموم الذي يكون حمية أو انتصارا للنفس وغيرها مما لا يكون في ذات الله سبحانه وتعالى. وقد وصف الله سبحانه وتعالى الكاظمين الغيظ بأحسن وصف في قوله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ذلك لأن من استطاع قهر نفسه وغلبتها كانت دعوة غيره أسهل وأيسر. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا كله فيما يمس حياته الخاصة، أما حرمات الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن يتهاون فيها أو يتساهل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله ينتقم لله بها. هذا ومن تحلى بمثل هذه الأخلاق السامية التي تمثل عماد الدعوة في جانبها العملي المفسر للجانب البياني أصلح الله به الناس وعم خيره وانحصر شره. ولا يخفى أن الدعوة الراشدة لا تكون مثمرة إلا إذا توافقت مع الهدي النبوي، ذلك لأن أسلوبه ومنهجه في الدعوة أكمل أسلوب وأتم منهج. فقد قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والأسلوب النبوي في الدعوة كان مؤسسا على توحيد الله سبحانه وتعالى ومحاربة مظاهر الشرك وأشكال الخرافة وأنماط البدع لتمكين العقيدة السليمة الصحيحة من الانتشار على نحو ما فهم السلف الصالح، تحقيقا لعبودية الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لذلك كان موضوع العقيدة تعليما وتصحيحا وترسيخا أولى الأولويات وأسمى المهمات التي يجب على الداعي إعطاء العناية الكافية التي تستحقها، كما ينبغي أن يكون أسلوب الدعوة في نهجه أن يرسم الطريق القويم لكل مخطئ أو منحرف على وجه الشمول لتعم فائدته ونفعه. وقد ظهر الأسلوب النبوي واضحا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وقوله: ما بال أقوام فعلوا كذا أو بلغني عنهم أنهم فعلوا كذا، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء. إذ هذا الأسلوب أبعد عن الانفعال والأنفة والاعتزاز بالرأي عند عدم جدواه، وأنه أقرب إلى الاستصلاح الحالي. ومن الأسلوب الدعوي أيضا الرفق الذي ينبغي أن يتحلى به الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجانبوا العنفة والشدة والفظاظة. فقد قال رسول صلى الله عليه وسلم: الله يحب الرفق في الأمر كله. قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع عن شيء إلا شانه. وفي حديث إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فالرفق في الأسلوب من أبرز خصائص دعوة الحق، ما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كما ينبغي على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى فضلا عن الرفق التعامل مع ما يمس الدين والعقيدة بحزم وثبات، لأن يعني التهاون واللين يترتب عليه ضياع معالم الدين، فساد الأخلاق. ويدل على ذلك حزمه صلى الله عليه وسلم في امتناع على وفد الثقيف أن يدع لهم اللات لا يهدمها 3 سنين وهدمها، كما أبى أن يعفيهم من الصلاة وقال إنه لا خير في دين لا صلاة فيه. والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. هناك سؤال آخر مهم جدا، هل من نصيحة توجهونها لإمام وخطيب المستقبل حتى يكون ناجحا وموفقا في رسالته الدعوية بإذن الله تعالى؟
الذي يطلب من الإمام أو الخطيب أن يكون على بصيرة في المجال الدعوي من علم دقيق بالشرع وبمقاصده ومراميه مع الرباط الوثيق بالله سبحانه وتعالى والصبة به. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأهل البصيرة هم أولو الألباب، كما قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله فأولئك هم أولو الألباب. الآية تصف أهل اليقين والفطنة وسعة الإدراك والكياسة لأنه يحصل لهم العلم بالاستماع وتحصل لهم الهداية بالتوفيق باتباع أحسن القول وهو الإسلام بلوازمه من أمر ونهي، ترغيبا في الخير الذي هو سبيل النجاة وترهيبا في الشر الذي هو سبيل الهلاك والدمار والعذاب. وبحصول هذه المرتبة يوصل المتبصر دعوته إلى الغير تمتينا وتعريفا وتيقنا بمراميها النبيلة التي عليها مدار إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإيمان تعدو به إلى مدارج الكمال منشود وعليه. فإن البصيرة التي يكون عليها الداعية لا تطلق على العلم وحده ما لم يؤازره تصديق وعمل وتقوى، فيتجسد علمه بمعرفة الدين ومراتبه الثلاث من إحسان وإيمان وإسلام، عملا علما وعملا ودعوة متخلقا بما قدمنا من أخلاق الدعاة، متبصرا بأحوال المدعوين وعوائدهم وطبائعهم وأعرافهم، منتهجا معهم الأسلوب النبوي في الدعوة إلى الله على ما تقدم، مع الإحاطة بالمقاصد العليا للدعوة الإسلامية. وإذا كانت دعوته مؤسسة على ضوء هدي الكتاب والسنة حاز النصيب الأوفر، كما قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ونال رتبة المستنيرين بنور الله، كما قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا وعلى
الداعي إلى الله سبحانه وتعالى التحلي بالصبر، وهو من الأهمية بمكان في مسيرة الدعوة والدعاة، خاصة إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مستدلا بقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قد أخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل الصبر هم أهل العزائم، ما قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. وصبر الدعاء الله سبحانه وتعالى أن أهل الصبر هم أهل العزائم، ما قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. وصبر الدعاة على البلاء الذي يصيبهم هو من عزائم الأمور، لأنه صبر على استكبار الجاحدين وجفوة العصاة وعانة المدعوين، وهو من علامات أهل الصلاح المتقين، وهو يشمل الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على الأقدار. وقد واجه النبي صلى الله عليه وسلم كل أشكال الصدود والفجور وكل ألواع الكنون والجحود، وصبر عليها وصابر ورابط حتى أتم الله سبحانه وتعالى دعوته وانتشرت في الأرض. وعليه فإن الصبر له أثره البارز والحسن في نجاح مهمة الداعي لتوجيه الناس إلى الخير والرشد وسؤدد، وعليه أن يتحمل ما يواجه من كنود الناس وصدودهم وما يحاك ضده في سبيل صده وعقلته ومنعه سبيل الله سبحانه وتعالى، أو ما ينشر حوله من إشاعات وكاذيب واتهامات ويكاد له من دسائس، ما قال الله سبحانه وتعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. هل من كلمة أخيرة يعني تودون أن تقولونها؟
أقول: الواجب على الدعاة في مسيرتهم الدعوية أن يبتعدوا عن الجفوة والغلظة وسوء الأدب والمنقلب، وأن يتنزهوا عن الأغراض الدنيئة والاغترار بالدنيا، لأن الاشتغال والتلهي بها عن الآخرة أول طريق الضياع، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. كما عليهم التنزه من المقاصد الشخصية التي تصاحب الجفاة الغلاظ من الدعاة المنتسبين إلى الدعوة والعلم، التي تحمل دعوتهم في ثناياها من تجهيل وتجريح وتشهير وتعيير بل وتكفير، فإن مرض حب الظهور والإهانة والتشفي خلق ذميم ورذيلة لا تتوافق مع الخلق الرقيق الذي كان عليه الصلاة والسلام شد حياء من العذراء في خبرها المتقدم، والاتباع بتلك الرذيلة التي هي حب الظهور إلى آخره لا تصح صفة للداعية ولا يتشرف بها الداعية في سلوكه التطبيقي. كما أن من وقائع حالنا أن يتصدى للدعوة أفراد بعلم ناقص أو بدون علم، بل دون تأهل ولا تأهب وبلا زكاة للنفس ولا تربية ولا مجاهدة، فيدعون إلى الإسلام وهم بحاجة إلى الدعوة، مثل هذه الأمراض من أصابته بشيء فهو ظلوم جهول، يدعى إلى الحق ولا يدعو، ويستصلح ولا يصلح.
هذا، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، ومن وفق إلى سلوك الدعوة النبوية فقها وتأسيا فقد حاز قسطا وافرا من ميراث النبوة. أسأل الله لنا ولكم ألا يحرمنا منه، وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
شكر الله لك فضيلة الشيخ الدكتور أبي عبد المعز محمد علي فركوس، وجعل ما قلته في ميزان حسناتك، وبارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.